صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة طول كرم فضيلة المفتي، مفتي محافظة طول كرم، الشيخ عمار بدوي حفظه الله. نرحب بكم بداية فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وهذه الاتصالات بدأت تأتينا ونبدأ بالمكالمة الأولى معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي. نعم
تفضل.
أول سؤال بالنسبة لصباحة الغسل
لازم
يتوضا، ولا الحمام انه
خلاص
بيرنا
على
الوضوء؟ ماشي. نعم.
السؤال الثاني، بعض الاصحاب صلاه ومثلا صيده متوضئ بده ركعتين اصلي
وثوابهم لاولهم لصيده،
بينفع هذا الكلام ولا لا؟
السؤال الثاني مش واضح، معلش تعيده.
السؤال الثاني، بقدر اصلي ركعتين لله تعالى وثوابهم
أعطيهم
لصيدي لفت لواحد من أرواجي. أها. طيب. بالأصل ما يجوز هذا الكلام ولا لا؟
ماشي. من وين حضرتك تحكي معنا أخي الكريم؟
من الأصل.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم أخونا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
بارك الله فيكم بالإذاعة الطيبة.
الله يبارك فيك جميعا.
تحكي أبو مراد من الناصرة.
حياك الله، تفضل أخي أبو مراد.
في سؤالك أخي، وائل بنتحر يجوز يصلوا عليه بالمسجد يعني؟
ايش الشخص ينتحر؟
اللي بنتحر يعني الواحد قتل نفسه،
انا بقول
سنق سنق حاله او طخ حاله،
هل يجوز ان يصلى عليه
بالمسجد؟ انا قصدي.
ماشي، ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم،
بارك الله فيك.
حياك الله وفيكم. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام عطيه هذا الشيخ بشار والاستاذ ابو الشيخ عمار،
حياك الله.
السؤال الاول ان شاء الله،
تفضل.
ان في بيت اجر بيقرأ القران اجزاء من القران، دخل انسان وهذا الانسان يصلي ويصوم ويقرا القران ما شاء الله عنه، فوجد احد الاشخاص من قريبه تقريبا لا يصلي ولا يصوم ولا يقرا القران، فتهجم عليه بيقول له ليش انت بتمسك القران الكريم، انت بتصيرش تمسك القران، يعني بدا في كلامات سيئة جدا، لا طريق بإنسان يعني يحكيها في مكان عام، وإنسان مثلا انت بصيرش تمسك القرآن لا يمس ولا مطهرون، ما الحكم الشرعي بذلك؟ السؤال الثاني شيخ بشار.
نعم تفضل.
والله السؤال يعني أنا خجان أسأله برد كما مرة. السؤال هو عبارة، ما المدة الذي يسمح للرجل أن يترك بها زوجته بعيدا عنها، علما إحنا نعرف هذه الأوضاع وهذه الأيام ما هي الأوضاع؟ كذلك الأمر في بعض السيدات بتلاقي أنا بدي أروح عند أهلي، بتنام لها جمعة جمعتين عشرة أيام وكل جمعة أربع خمس أيام وبتترك زوجها، ما الحكم الشرعي في هذا الرجل الذي يترك زوجها أربع خمس ثلاثة أربعة أشهر في حتى بأي عمل إن كان بتحسبه، وهي أمراض، وما هو الحكم الشرعي أيضا في المرأة التي تترك زوجها مدة وبترجع وبتعرف أنا مريضة وأنا وأنا وأنا، ما هو الحكم الشرعي؟
نعم، يعني هو ترك زوجته ثلاث أربع أشهر
بأي عمل وبترجع وزوجته شابة يعني. نعم. مش هالاختيار
بسبب العمل يعني تركها،
ممكن للعمل أو لغير عمل، ممكن لا مش عارف شو.
نعم طيب ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. العفو، حياك الله. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أخي، تفضل.
والله لو سمحت بدي أسأل سؤال.
نعم تفضل، من حضرتك؟
أبو عبد الله من الجزيرة.
حياك الله، تفضل أخي أبو عبد الله.
بالنسبة للمرأة اللي بتحط مانع للحمل اللولب.
نعم.
لو نزل عليها دم بعد 12 يوم، تقدر تصلي؟
نزل.
والسؤال الثاني.
نعم، نعم.
بالنسبة للجماع شو؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة أخي الكريم.
شكرا لك.
العفو، حياك الله. أيضا معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي الكريم.
بدي أسأل بالنسبة يعني الزوجة اللي بتهجر زوجها أكثر من 5 شهور شو الحكم الشرعي لها وماذا يترتب على ذلك؟
الزوجة تهجر زوجها أكثر من 5 شهور؟
نعم.
طيب ماشي، يعني شبيه بالسؤال اللي سأله الأستاذ أبو أسعد.
من أي الحكم الشرعي لها، يعني هل لها حقوق عنده؟
طيب من أي منطقة حضرتك؟
جنوب الخليل.
حياك الله أخي الكريم.
شكرا.
العفو. طيب إذا نتوقف عند هذا السؤال فضيلة المفتي، نبدأ بالإجابة لو تكرمتم. سؤال أو اتصال الأخ المستمع من القدس، له سؤالان. الأول عن الاغتسال، إذا أراد الصلاة بعد الاغتسال هل يشترط له أن يتوضأ؟ يعني ماذا يفعل الآن هو إذا أراد أن يصلي بعد أن يغتسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالنسبة للاغتسال والوضوء، إذا اغتسل المسلم فهذا يسد عن الوضوء ويستطيع أن يصلي باغتساله، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الثاني، إذا أراد الشخص أن يصلي ركعتين ويهدي ثوابهما لجده أو لجدته هل يصح ذلك؟
لا يصح. النبي الحديث الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لا يصلي أحد عن أحد، فلا يصح الصلاة عن أحد مات أو إنسان حي كذلك، وإنما يجوز له الدعاء والاستغفار والصدقة والحج عنه أيضا وما شابه ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فلا يصلي عن أحد ولا يقضي عنه، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع أبو مراد من الناصرة، يسأل عن الشخص الذي ينتحر هل يجوز أن يصلى عليه في المسجد؟
الشخص المنتحر هو ارتكب فعلا محرما، ولكن هذا الفعل المحرم ليس هو على درجة واحدة. إذا كان انتحر وهو كافر بالله سبحانه وتعالى فيكون يأخذ حكم الكافر، وهذا أمر لا يعرفه لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إمام نذر يقول لواحد إنه هو كافر أنه لم يطلع على قلبه إلى الله عز وجل. ولذلك لنا نحن ظاهر الأمر، الظاهر الأمر المنتحر يصلى عليه لأنه لم يعلن كفره، وهذا الفعل المحرم يعتبر من كبائر الذنوب. ربنا قال ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمسلمون يصلون على المنتحر، لكن يستحب للإمام ألا يصلي عليه، والله تعالى
نعم،
ويغسل ويكفن كثير المسلمين.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل للأخ الأستاذ أبو أسعد بن نابلس، له سؤالان. سؤاله الأول عن شخص عاب على شخص آخر كان يقرأ القرآن الكريم لأنه لا يصلي، وقال له لا يمسه إلا المطهرون، وما إلى ذلك من كلام ذكره الأخ في سياق السؤال. يعني هل له هذه المعاتبة الشديدة وأن يعني يعنف عليه بهذا لأنه لا يصلي وأنه يعني لا يمس القرآن إلا مطهر؟
هو مدام إنسان مسلم فهو طاهر، فالمسلم لا ينجس بمعنى النجاسة المعنوية من حيث قلبه وباطنه. إذا كان هو لا يصلي ينصحه، ولكن ليس بالطريقة التي تبعد، هناك نصيحة وهناك فضيحة. النصيحة تكون بالحسنى وبالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يأمر برفق، أن يكون يأمر برفق، وإذا كان البيع والشراء طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا السماحة فيه. رحم الله امرئا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وليدعو الإنسان برفق وبمعروف حتى ما كان الرزق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يدعو بالتي هي أحسن وليس بالتنفير، ولا أيضا يدعي على الناس الدعاوى. إنسان هذا كان غير مهتدي، لعله الله سبحانه وتعالى يهديه إلى الصراط المستقيم. ولا نعلم صلاح الختام. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها الخواتيم. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. نسأل الله حسن الختام. فالإنسان المسلم دائما يترفق بالناس ويدعوهم ليحببهم بالدين وليحببهم بالإسلام والمسلمين، ولا ينفرهم ولا يدعي عليهم الدعاوى. فهذا الرجل لعل الله عز وجل يهدي قلبه ويصبح من خيار الناس وأفضل الناس. فلنكن رفقاء رفيقين في مثل هؤلاء الناس حتى نقربهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. والله قال في كتابه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. وننتقل للسؤال الثاني أخ أبو أسعد، وهو سؤال أيضا شبيه بسؤال الأخ المستمع من الخليل: المدة التي يسمح للرجل أن يترك زوجته، وكذلك المدة التي يعني يسمح للزوجة أن تهجر زوجها إن صح التعبير في هذا الكلام، وهل لها حقوق في مثل هذه الحالة؟ بداية عن الزوج، ما هي المدة التي يمكن أن يترك زوجته؟
الزوج والزوجة الاثنان معا أن يحسن العشرة فيما بينهما، وأن تكون العشرة بالمعروف كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يجوز لأحد الطرفين أن يلحق ضررا بالآخر. فالزوج إذا غاب عن زوجته مدة طويلة فلا شك أنه يلحق بها الضرر، والضرر خاصة في زمننا قد يكون أكبر من الضرر في أزمان سابقة، لأن الآن في زمننا وسائل الاتصال أكثر. على أي حال، بغض النظر عن وسائل الاتصال وآخره، لا يجوز الزوج ما دام قادرا على القيام بمسؤولياته تجاه زوجته، لا يجوز له أن يتركها مدة طويلة بحيث يلحق بها الضرر المادي والنفسي والعاطفي والمعنوي. والله تعالى أعلم. لكن ما في كل يوم ويومين وأسبوع صار، فهذا يعود للتقدير يختلف ما بين إنسان وآخر.
نعم. طيب الزوجة يعني هل لها أن تهجر زوجها وكما قال الأخ يعني أكثر من 5 شهور، وهل لها حقوق في مثل هذه الحالة؟
لا يجوز أيضا للزوجة أن تفعل هذا الفعل. طبعا هذا موجود في نساء يعني بهجروا أزواجهم، الواقع أن عمل هيك موجود، وفي أزواج نفس الشيء بيعملوا، يعني بغيب عن مرة تبغى تتركها وممكن بيصر مع الكمبيوتر، بيصر مع أصحابه، بيصر مع مين الله أعلم، ويترك زوجته يعني في أوضاع معروفة للجميع. هناك زوجات أيضا ممكن يصنع نفس الشيء، تتمنى عن زوجها وتهجر زوجها وترفض زوجها وتبدأ تضع العيوب في زوجها وما شابه ذلك، وهذا أيضا يلحق الضرر بالزوج. البيت الزوجية من حكمة مشروعيته أنه بيت السكينة والمودة والمحبة والاستقرار، بدليل قوله سبحانه وتعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن في سكن وفي مودة وفي رحمة، فإذا كان لا في سكن ولا مودة ولا رحمة، إيش يكون هذا البيت؟ ينقلب إلى جحيم، وكل واحد من الزوجين يريد أن يتفلت منه. ربنا قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني زي ما إلها حق أيضا عليها حق، وزي ما إله حق الزوج أيضا عليه حق. لابد من التفاهم والانسجام في الحياة الزوجية، وإن كانت هناك مشكلات أن تحل هذه المشكلات بالتفاهم وتقريب وجهات النظر واستيعاب الآخر والتغلب على الصعاب حتى تستمر هذه الحياة على نمط مريح لكلا الزوجين.
نعم، بارك الله فيكم. هنا سؤال الأخ أبو عبد الله من البيرة، وبعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين لاستقبال أسئلتهم. سؤال أخونا أبو عبد الله: ما حكم وضع اللولب للمرأة، وإذا نزل عليها الدم بعد 12 يوم هل يجوز لها أن تصلي؟
وضع اللولب جائز كوسيلة وسائل منع الحمل أو تنظيم النسل، يجوز للمرأة أن تضع هذا اللولب. الآن نزول الدم بعد تركيب اللولب، علينا أن نفرق على الأخوات النساء أن يفرقنا بين حالتين. الحالة الأولى، وهذا شيء مهم اللي بتكلم فيه لأنه كثير نساء وقعت فيه ويقعن في حيرة من أمرهن، وذلك التوضيح يعني إن شاء الله يكون شيء طيب. هناك حالتان يجب التفريق بينهما بالنسبة لللولب. الحالة الأولى، قبل ما أذكر حالتين، أعرف أن اللولب جسم غريب يدخل في جسم المرأة أو في رحم المرأة، وهذا الجسم الغريب طبيعة الجسم الإنسان يقاوم الشيء الغريب، فتحصل مقاومة الجسم له، ممكن أن يحدث نزيف، ممكن يحدث التهابات وما شابه ذلك. الحالتين، الحالة الأولى أنه إذا كان اللولب وضع ونزل يعني شيء من الدم بعد انتهاء فترة الحيض أو قبلها أو بعدها لفترة لمرة واحدة أو لمرتين أو لدورة شهرية واحدة أو لدورتين يعني بشهر أو بشهرين، فهذا يكون هذا الدم لا يلتفت إليه، تستطيع المرأة أن تغتسل وأن تصلي وأن تتوضأ لكل صلاة إذا ظل الدم نازل عليها. هذه الحالة الأولى، يعني الحالة الأولى هي نزول الدم مرة مرتين دورة دورتين فقط. الحالة الثانية أنه اللولب بيعمل اضطراب في الدورة الشهرية بحيث يطيل مدتها، يعني ممكن واحدة تكون دورتها أسبوع 10 أيام بسبب اللولب، وهذا يتكرر لا بدورة ولا دورتين وإنما يصبح على مدار عدة دورات، يعني 4 دورات شهرية، 5 دورات، 6 دورات، 7 دورات سنة، ومدة نزول الدم طالت زادت. ففي هذه الحالة إذا تغيرت مدة الدورة الشهرية وذلك التغير بالزيادة يكون في هذه الحال، هذه تعتبر من الدم النازل يعتبر من الدورة الشهرية ويأخذ حكمها بترك الصلاة والصوم والجماع. أمل أن يكون قد يعني أوضحت بشكل مختصر الحالتين اللي بأثر فيهن اللولب على الدورة الشهرية بالنسبة للنساء.
نعم، بارك الله فيك. السؤال الأخ أبو عبد الله هو أيضا عن الموضوع، يسأل عن الجماع خلال هذه الفترة.
إذا كان التغير كما ذكرت، كان التغير من الحالة الأولى دورة دورتين زاد فيها أو تغير أو قبل الدورة نزل دم ولم يكن حالة دائمة، في هذه الحالة يصح الجماع. أما إذا كان اللولب عمل إطالة لمدة الحيض وهذا انسحب على بقية الشهور القادمة بعد تركيب اللولب، ففي هذه الحالة يجوز الجماع لأن تكون مرأة في حالة حيض، وكما هو معلوم يحرم جماع المرأة الحائض. الآية الكريمة استركم محيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. الآن نتواصل مع الإخوة المستمعين لنستقبل اتصالاتهم وأسئلتهم. معنا الآن اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
في سؤال بالله.
نعم، من وين حضرتك أخي؟
بحكي معك أبو فؤاد.
من أي منطقة أخي فؤاد؟
المثلث.
حياكم
يا أخي.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي.
في واحد سأل يسأل سؤال يقول يعني أنه في عنده قطعة أرض أبو دلهم دلمرون دلمين أرض، بيقدر يعطيهن يعني لو واحد من أولاده بيقدر أن يعطيه عليه شوية ديون، بيقدر يعطيه هذا اللي على دلهم لواحد من ابنه يعني وابنه محتمل له معه مصاري، بيقدر يساعد أبوه يعني في مجال منه لأنه في له أولاد وله بنات.
يعني بده يعطيه لأحد أولاده لأنه عليه ديون هذا ال.
أرجع عليه ديون وابنه بده يساعده.
ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة.
إن شاء الله بارك
الله. واضح إن شاء الله اسمع الإجابة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير إليك ولا فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي.
والله بدي أسأل سؤال. أنا كنت معصب هيك على زوجتي وحلفت عليها بالطلاق إنها ما تروحش تزور أختها لمشوار واحد، يعني في يعني أختها في عندها مناسبة وأهلها بدهم يروحوا عندها مشوار بقولوا للطلة، وأنا يعني عصبت قلت لها علي الطلاق بالثلاثة ما بتوصل للطلة، يعني إنها تروحش عند أختها للمشوار هذا. فبقدر مثلا أفتي وأوديها على هذا المشوار ولا كيف؟
أنت قلت لها علي الطلاق بالثلاثة ما بتروح على هذا المشوار.
قلت طيب. لها علي الطلاق بالثلاثة ما بتوصل للطلة هيك بالضبط نص حرفي، وبنيتي إنها يعني ما تروحش مع أهلها على يعني زيارة أختها. على
سؤالك إنه هل يجوز الآن أن تذهب بالزوجة بعد هذا اليمين أو بهذا الطلاق؟
بالضبط، يعني بقدر مثلا أفتيها مثلا أصوم أو أطلع كفارة أو أوديها.
طيب إن شاء الله أسمع الجواب. من أي منطقة حضرتك أخي؟
أنا من المساكن الشعبية.
حياك الله أهلا بك. من منطقة نابلس. نعم حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
بارك الله فيك وعلى البرنامج.
حياك الله.
بدي أسأل سؤالين لو سمحت.
نعم. من وين المنطقة؟
السؤال الأول، هل يجوز قضاء صيام من شهر رمضان في أول 9 من ذي الحجة؟ السؤال الأول. السؤال الثاني، بالنسبة للتبرع بالأعضاء بعد من بني آدم يتوفى، عندنا بإسرائيل نهار 48 بيمضوا على نموذج الواحد بس يتوفى يأخذوا شو بيحتاجوا من أعضائه، ومش شرط يعني المتبرع له مش معروف شو قوميته وشو دينه.
سؤالك، هل يجوز التبرع بالأعضاء الجسم دون معرفة من يعني سيأخذها؟
نعم بعد الوفاة.
ماشي.
في هنا بإسرائيل في بيعبوا نماذج وبعد ما يتوفى البني آدم بوخذوا إيش بيحتاجوا من أعضاء جسمه بدون ما يعرف لمين
اسمه. نعم ماشي.
شكرا
إن شاء الله اسمع الإجابة. العفو حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ما يعرف لمين.
السلام عليكم.
السلام الله.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل. يا ريت توطي الراديو تسمعنا مباشرة عبر الهاتف. تفضل.
ألو.
تفضل اسمعنا مباشرة. نعم.
لو سمحت والله بدي أسأل. أنا جهاد أبو رام من يطا الخليل.
حياك الله.
ماشي. أنا من يطا الخليل والله بدي أستفسر إذا يعني واحد إذا بيقدر يشتري مثلا يعني واحد أجا شرى من واحد شغلي ودفع عليها عربون 1000 شيكل المقصد يعني إنه راح وبعد 3 ساعات 4 ساعات رجح إنه بطل عن الشروة اللي شراها، فالصاحب اللي انشرى منه يعني ما بده يرجع له ال1000 شيكل، ما بيعرفش اذا كان حلال او حرام في هذا الامر.
نعم ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم.
ماشي
حياك الله. و معنا ايضا مكالمه اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي الكريم.
بدي أغلبك، شو حكم جماع الزوجة في الدبر وفي حالة صار الجماع شو كفارة إذا محرام أو حلال؟
طيب من أي منطقة حضرتك؟
أنا من رام الله.
حياك الله. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أخي.
أهلين الله فيك.
بدي أسأل، زوجي بيشتغل في كنيسة يعني جديد، يعني أجت عنده كنيسة يهودية اشتغل فيها دهان واجى عليه دخل صلاة الظهر وصلى، فهو بيسأل انه هذا الشغل فيها هاي الكنيسة حرام ولا حلال او الصلاة.
ماشي. من اي منطقة حضرتك يا اختي؟
نعم.
حياك يا الله.
يعطيك
الله عافيك. معنا اتصال اخر. سلام. نعم يبدو قطع الاتصال. نأخذ ابونا نتوقف اذا. فضيلة المفتي الشيخ أبو خبيب لو تكرمتم نعود إليكم مرة أخرى للإجابة. وسؤال الأخ المستمع أبو فؤاد من المثلث عن شخص عنده قطعة أرض، هل يجوز أن يعطيها لأحد أبنائه وهذا الابن عليه ديون من أجل مساعدته في سداد تلك الديون؟
يجوز أن لهذا الأب أن يسد الدين على ابنه، أما أن يعطي الأرض لابنه فهذا ظاهر في التمييز، ولا يدري هل الابن يأخذ الأرض ويبيعها يستفيد منها أو ليتملكها أو ليسد دينه، الله أعلم. فإذا أراد هذا الأب مساعدة ابنه ببيع الأرض فهو الذي يقوم بهذا الفعل، فلا بأس في ذلك، ويعتبر من باب تفريج الكربة على أن يكون كل ذلك تحت تصرف الأب وليس تحت تصرف الابن، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. بعد ذلك كان اتصال أحد الإخوة المسلمين من نابلس يقول أنه كان في حالة غضب وحلف على زوجته أن لا تذهب لزيارة أختها، قال عليه الطلاق ثلاثة ما تذهب للطلة أو المناسبة التي ذكرها، هل يجوز له أن يعني يسمح لها بالذهاب، وماذا يترتب عليه إذا سمح لها؟
إذا قال عليه الطلاق أنه ما بتذهب زوجته هذا العرس أو لآخره كما ذكر، وكان بنيته حلف اليمين الشرعية وليس إيقاع الطلاق، فيجوز لها أن تذهب، وعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 فقراء، فإن لم يستطع يصوم 3 أيام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. واتصال للأخ المستمع داخل الخط الأخضر كان بعد ذلك وله سؤالان. سؤاله الأول، هل يجوز قضاء ما عليه من صيام رمضان في الأيام 9 الأولى من شهر ذي الحجة؟
نعم، يجوز له أن يقضي الأيام التي فاتته من رمضان في 10 الأوائل من الحجة، وينال بذلك فضل الصيام والعمل الصالح في هذه الأيام، وصيام قضاء صيام الفريضة هو من لب الأعمال الصالحة التي يفعلها المسلم، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن الشخص الذي يعني يتبرع بأعضاء جسمه بعد وفاته دون أن يعرف من سيأخذها، هل هو مسلم أو هو كافر؟
هو الشيء في البداية التبرع بالأعضاء يكون بالاختيار وليس بالإجبار، يعني هو يكون باختيار الإنسان قبل أن يموت أو باختيار الورثة، أما أن يكون إلزاما فهذا لا يصح أن يلزم بهذا الشيء. بالنسبة للتبرع لغير المسلم، يجوز أن يتبرع الإنسان لغير المسلم بشرط أن لا يكون محاربا، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. والسؤال بعد ذلك كان للأخ المستمع من يطا الخليل، هل يجوز لشخص أراد أن يشتري شيئا ودفع عربون عليه ثم يعني بعد ذلك أراد أن يعني يعود عن شرائه ولكن البائع رفض أن يرجع له العربون؟
وجمهور العلماء ذهبوا إلى أن بيع العربون لا يجوز، يعني إذا دفع عربون هذا البائع عليه أن يعيد العربون للمشتري إذا عدل وترك شراء السلعة. وهناك مذهب الحنابلة يجوز، ولكن القول الوسط في ذلك أنه إذا ألحق المشتري بالبائع ضررا فيخصم الضرر، يعني يخصم منه تخصم بقدر الضرر الذي لحق به، والله تعالى أعلم، ولا يزيد أكثر من ذلك.
نعم، بارك الله فيكم. سؤال الأخ المستمع من رام الله كان بعد ذلك عن جماع الزوجة في الدبر، ما حكمه وما الكفارة على ذلك؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يفعل ذلك واللعن يقتضي التحريم، والله تعالى أعلم.
نعم، هنالك كفارة فضلت مفتي على ذلك؟
يعني يستغفر ويتوب الله عز وجل ويعمل الأعمال الصالحة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. السؤال الأخير بعدها نتواصل مع الإخوة المستمعين، نستقبل اتصالاتهم وأسئلتهم الفقهية. سؤال الأخ أو الأخت المستمعة من نابلس تقول بأن زوجها يعمل في كنيسة يهودية وعمل فيها دهان أذن عليه الظهر فصلى فيها الظهر. تسأل بداية عن حكم العمل ثم عن أدائه للصلاة في هذه الكنيسة.
العمل لا يجوز المسلم أن يعمل في مكان عبادة غير المسلمين، أما الصلاة في الكنيسة فإذا صلى في الكنيسة صلاته صحيحة والله تعالى عالم.
نعم، بارك الله فيكم. ومستمعين أحبة، نتواصل معكم لنستقبل أسئلتكم الفقهية على أرقام هواتف الإذاعة 092-33-1010، وأيضا على جوال رقم 0599-15-1010. هنا يبدو معنا سؤال على صفحتنا على الفيسبوك، تقول أو يقول السائل: حكم من صامت القضاء ليس في نفس السنة التي أفطرت فيها، حكم من صامت القضاء ليس في نفس السنة التي أفطرت فيها، هذا هو سؤاله الأول. نعم،
عندما ذكر القضاء في القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى عنه: فعدة من أيام أخر، ولم يصرح القرآن الكريم أن هذه الأيام الأخر هي في نفس العام أو في العام القادم أو في أعوام قادمة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه حديث صحيح يدل على أن القضاء لابد أن يكون في نفس العام أو في العام الذي يليه، وإنما هي بعض الأقوال لبعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطاعات بشكل عام أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالمسابقة والمسارعة إلى فعلها، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات، وقال عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وبالنسبة للقضاء قد يعتري الإنسان بعض أعراض الدنيا تصيبه وأوصابها ومشاكلها فيؤخر القضاء لعام قادم، فإذا أخره لعام قادم فليس عليه إلا القضاء فقط، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. حتى نطيل على الإخوة الذين هم بالانتظار، نأخذ هذه الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أخي، في أجسنا ذبيحة هدية، جائز أن نذبحها بدل عقيق عن الولد؟
إيش اللي إجاكم هو؟
ذبيحة أجسنا هدية.
إجاكم خروف هدية؟
أيوة، جائز أن نذبحها عن الولد بدل عقيقة.
هل يجوز ذبحها عن الولد عقيقة؟ ماشي. من أي منطقة حضرتك يا أخي الكريم؟
من فارن.
حياك الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. هذا اتصال بديل. السلام عليكم. نعتذر للإخوة ونحاول إدخال مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم.
بدي أسأل في سنة عمل صلاة سنة السفر، في هاي سنة السفر كيف تتصلى؟ وإذا أنا مسافر بعد صلاة الفجر مباشرة كيف بقدر أصليها، قبل الفجر ولا بعد صلاة الفجر أصلي هاي الصلاة؟
سنة أو صلاة سنة السفر بسأل.
سفر. طيب. السفر.
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة يا أخي. من أي منطقة حضرتك؟
شكراً لكم.
من أي منطقة حضرتك أخي؟
أنا من الباكر الغربية من داخل خط الأخضر.
حياك الله، أهلا وسهلا بك.
الله
يحييك. الله يرضى عليك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. العافية يا شيخ.
الله يعافيك أخي، حياك الله.
بدي أسأل ثلاث أسئلة لله ممكن.
من أي منطقة حضرتك؟
من سلسي.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي سؤالك.
الصلاة والفي حال إذا واحد سب على واحد شيوع، يعني سب على دينه، هذا يدخل في الحرام ولا كيف؟ يعني هو ملحد هو.
ماشي.
السؤال الثاني، جلوس الصلاة في الصلاة الإبراهيمية وأنا جالس بعرفش يعني أقعد إلا حط إجر على إجر، سمعت في يعني إنه في حديث عن الرسول لازم الواحد يقعد على السنتين، هل هذا يدخل إنه صلاة صحيحة ولا شو فيه؟
ماشي. نعم، تفضل.
السؤال الثالث، بالنسبة أنا جاني توم ولد وبنت وما عنديش مقدرة إني أذبح عنهم اثنين.
نعم.
بدي أذبح يعني ذبيحة واحدة في الوقت الحاضر، ومعلش النية كيف نية اني اذبح عن اثنين في هذا الذبيحة، هل يجوز؟
ماشي ان شاء الله
في حال جميل. اذا ربنا يسر نذبح عنهم.
نعم ماشي ان شاء الله سمع جابه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخي.
جزاك الله المفتي والله المسموح.
نعم من وين حضرتك؟
من خليل.
حياك الله تفضل.
انت انا بعت تاجر مثلا 10 خرفان او اكثر او اقل، وصار مثلا يحدهم قبل العيد بيوم او يومين، فانا قلت له تعلم اللي انت شريتهم، ولما تيجي تاخذ بتوزن هذا الحكي وعلمهم على مسافة، لو لا سمح الله مات منهم شيء ويكون محسوب عليه، فهل هذا جائز ولا لا؟
طيب شوي تاني مرة، انت تاجر خرفان؟
انا مربي.
مربي
مربي اغنام. فاجاني تاجر اشترى مني خرفان من كان العيد الضحية، حقيقة التاجر ما حمل الخرفان خلاهم عندي، قال لي قبل العيد بجي باخدهم، فانا قلت له تعال علم الخرفان اللي انت شريتهم، لو اشي منهم مات اشي يكون محسوب عليك.
نعم.
السؤال الثاني، قال لي بدي اجيب الزبون، مثلا انا بيعته لنفترض بخمسة، قال لي بدي اجيب الزبون تطلب منه انت 35، خلص ليرات 30 قرش، لا تنازل عن هذا السعر، فهذا جائز ولا لا؟ وهل هو التفاف على الزبون اللي بدي يجيبه، هل هو حرام ام لا؟
يعني السؤال الثاني، بده يجيب لك زبون وانت تطلب اكثر،
بده يجيب زبون له، بده يبيع مثلا الزبون، بده يجيب زبون
على اعتبار يعني. انك انت اللي بدك تبيع مش هو اللي بده يبيع،
على اعتبار انا اللي بدي ابيع مش هو.
اها،
فهل هذا جائز شرعا ولا لا؟
ماشي.
واضح السؤالين؟
واضح. اول سؤال انه بده يتركهم عندك،
بده يتركهم عندي
بده يوزنهم امتى؟ بده يوزنهم الان،
يوزنهم يوم التسليم، يوم ما يستلمهم بده يوزن
يوم التسليم. نعم.
اها، فأنت بدي يتركهم عندي ويعلم اللي انت اشتريتهم على اساس لا سمح الله لو مات منهم اشي يكون محسوب عليه يتوزن عليه.
نعم. طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم
ان شاء الله.
حياك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضلي اختي.
والله بس اسأل الشيخ سؤال.
نعم من وين حضرتك؟
من نابلس.
حياك الله تفضلي.
بدي اسأل شو حكم الزوج اللي بترك زوجته 3 سنين ونص و4 وبغيب يعني وبيجي 5-6 شهور، يعني هي 33 سنة هالحال ومصروف للبيت، يعني بدك تقول شحيح جدا يعني 30% بس، شو حكم هذا؟ بدي
سمعتي انت بداية الحلقة اختي، لانه فضيلة المفتي تحدث عن هذا الموضوع.
لا انا هلا.
طيب ماشي ان شاء الله تسمع الاجابة مرة ثانية رغم انه تحدث في هذا الموضوع. العفو. معنا ايضا اتصال وهو الاخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام، يعطيك العافيه.
الله يعافيك، تفضل اخي الكريم.
سيدي بدنا نسالك بالنسبه لموضوع البنوك الاسلاميه الموجوده عندنا.
نعم.
يعني بدنا نبني دار شيء على الهواء.
نعم على الهواء، تفضل.
بدنا نبني دار عن طريق البنك الاسلامي، هذا السؤال الاول.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبه للمناكير اللي بتحط الستات اللي بحطينها هذه، تبطل الوضوء؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي الكريم. حياك الله. نتوقف عند هذه الاسئله، وفضيله المفتي الشيخ ابو خبيب مره اخرى نعود اليكم للاجابه، بارك الله فيكم. وسؤال الاخ المستمع من نابلس يقول جاءتهم هديه خروف، فهل يجوز ان يذبحها عن الولد كعقيقه؟
الهدية بعدما تهدى تصبح في ملك المهدى إليه، يعني أصبحت ملك لهم. الأخ الكريم اللي سأل.
نعم.
وكونها أصبحت ملكا له فهو حر التصرف فيها، فإذا أراد أن يذبحها على أن تكون عقيقة عن ولده فيجوز ذلك، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. سؤال بعد ذلك أو نعم من الأخ المستمع باقي الغربية يسأل عن صلاة سنة السفر، خاصة إذا كان أراد أن يعني يشرع بسفره بعد الفجر مباشرة، متى يصلي هذه السنة؟ هل يصليها قبل صلاة الفجر أم يجوز له أن يصليها بعد الفجر؟
ما في صلاة سنة السفر قبل ما يسافر رح يصلي سنة، لكن هو إن أراد أن يصلي أن يبدأ يومه بصلاة النافلة بشكل مطلق فيجوز له أن يصليها، لكن في غير وقت الكراهة. فإذا صلى أراد أن يصلي بعد الفجر فلينتظر حتى تطلع الشمس، ويصلي. أما قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وبعد ذلك كان اتصال الأخ المستمع من سلفيت له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول: ما حكم إنسان شتم دين إنسان ملحد؟ يعني هل عليه شيء هذا الذي شتم باعتبار أنه
وما في عليه شيء، لكن على الإنسان المسلم أن يجتنب أن يسب أديان الآخرين. فالله عز وجل قال في كتاب الكريم: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأنه يسب دينهم يسب دينه. والمسلم أن يبتعد عن شتم أديان الآخرين. ونحن لا نرى ماذا حصل في هذا الزمن، كثرة الاعتداء، مع أن المسلمين لا يسبون أحدا، كثرة الاعتداء على دين المسلمين وعلى نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم كما يحصل في هذه الأيام. لكن هذه أمر رباني بعدم سب أديان الآخرين. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: عند الجلوس في الصلاة الإبراهيمية في صلاته يضع القدم فوق قدم الأخرى، يعني الرجلتين فوق بعضهم، هل هذا صحيح أم يعني كما سمع لابد أن يجلس على القدمين أو على الرجلين الاثنتين، وما حكم صلاته في الحالة الأولى؟
والجلوس من السنة أن يجلس على بطن قدمه الأيسر وينصب قدمه الأيمن ويثني أصابع قدمه الأيمن نحو القبلة. لكن كونه مريض كما ذكر الأخ الكريم بكل أنه مريض ما قادر، فهو يصلي على استطاعته. فإذا ما قدر يعني يطبق هذه السنة واستطاعته أن يصلي كما ذكر فلا بأس ما دام غير قادر وهو بعذر المرض. والله تعالى أما الصلاة فهي صحيحة، فهذه تعتبر من سنن الصلاة. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث يقول: جاءه ولد وبنت توم كما قال، ولا يوجد عنده مقدرة على الذبح للاثنين، باستطاعتي أن يذبح ذبيحة واحدة، فهل يجعلها عن الاثنين أم عن أحدهما؟ كيف يفعل؟
فهي الذبيحة تغني عن شخص واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرهون ورواي مرتهن بعقيقته. فهذه تكون عن شخص واحد. أما إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني بيفتح عليه ويتمكن من أن يعقق عن ابنه الآخر في وقت قادم إن شاء الله. أما العقيقة فهي تجزي عن شخص واحد، فهي دم واحد عن شخص واحد ولا يشترك في العقيقة. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. ننتقل للأخ المستمع من الخليل، يقول بأنه يعمل مربي أغنام، جاءه تاجر يشتري 10 خرفان وقال له سأتركها عندك وسيكون التوزين قبل أن يأخذها. الآن سؤاله الأول: يعني تركها عنده كما قال، هل هذا الأمر يعني ما في عليه أي حرج من هذه الناحية؟
هذا يعود للاتفاق، يعني أصحاب الأغنام عندهم اتفاقات كثيرة خاصة فيهم، وهذه الاتفاقات ما دامت قامت على التراضي فهي ما تمشي ماشية. ما دامت قائمة على التراضي، عندهم اتفاقات خاصة بين بعضهم بالأوزان وبالأوزان العجول أوزان الأغنام، وهذا قائم وهذا مش قائم وهذا لآخره. فإذا هو يعني جرى الاتفاق بينه وبين هذا التاجر على أنه يودع الأغنام عنده زي ما ذكر في السؤال، فهذا يعود إلى ما اتفق عليه. وإذا اتفق على شيء لابد أن ينفذ هذا الاتفاق بخصوص نقل الغنم أو بقاء الغنم في الحظائر عند البائع. والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. السؤال الثاني أيضا في الموضوع نفسه، يقول يعني أنه سيأتي بزبائن ليشتروا تلك الخرفان، وقال للبائع أو لمربي الأغنام: سأتي لك بزبون وأنت تطلب منه سعر كذا، هل هذا الأمر جائز؟
لا يجوز أن يكون هناك غبن أو خديعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر البائع والمشتري قال للمشتري أن يقول: كل خلابة، هذا خلابة إلى خديعة. ما بصح والله يجيبوا واحد زبون زي ما يقولوا في العامية غشيم ويضحكوا عليه ويطلعوا أرباح برانية. هذا الإنسان اللي جاي يأمن منهم، فلا بد من أن تكون هناك أمانة وعدم خديعة للخلابة، وأيضا لألا يكون هناك غبن فاحش. يعني الخروف مثلا نقول حقه 2000 شيكل، واحد غشيم وكل هذول 2500 شيكل أو 2300 شيكل يضحك عليه. فهذا الغبن في الأسعار أو في الطرق الملتوية التي يسير فيها بعض التجار، هذا مما نهى الشرع عنه، أنه يقدح في أمانة التاجر وصدق التاجر، وأيضا يحرق الضرر بالزبون. إذا هو بده يربح من الزبون والله بيكون كله والله هذا بده يدبر له خروف ويربح عليه كذا وكذا، أو هو بيشتري وبيع، أما يكون متفقين على الزبون بطريقة فيها خديعة فالخديعة حرام، والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل للأخت المستمع من نابلس، سؤالها كان عما كان من أسئلة في هذه الحلقة أيضا بالنسبة لحكم الزوج الذي يترك زوجته فترة كما قالت يعني منذ سنين، وهو على هذه الحال يسافر ويأتي إليها كل فترة يعني في تباعد من الزمن، ما حكم هذا الأمر؟
ما يفعله بعض الأزواج، وذكرنا في هذه الحلقة هناك الزوجات لكن الأزواج أكثر، أن الزوجات يطالبنا بالصبر ويطالبنا بالحفظ ويطالبنا بكذا وكذا وكذا، والزوج مش مطالب حاله ولا بأي شيء. فهناك أزواج للأسف الشديد لا يلقون بالا لزوجاتهم ولا يقومون بواجباتهم، ليس فقط المادية بالمصروف ولكن أيضا بالرعاية المعنوية والعاطفية والحسية لزوجاتهم، وهذا يلحق الضرر الكبير. ربنا قال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فهذا فيها مضارة وفيه اعتداء على حقوقها وعلى مكوناتها الشخصية، وترك الزوجة تعاني الضغوط الهائلة، الضغوط النفسية والضغوط العاطفية والضغوط الجسمية والضغوط الاجتماعية. في زمننا اليوم بتصيدوا حتى تقع الإنسان يقع في المساوئ وفي حبال الشر والشرور. لذلك لابد للزوج أن يكون حافظا لحق أهله، ويعرف أن الحياة ليست فقط في جلب المال أو في الأسفار والذهاب، ولابد أن يعلم أن هناك حقوق لزوجته يجب عليه أن يقوم بها ويرعاها كما أمر شرعنا الحنيف، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخ المستمع في اتصاله الأخير وله سؤالان. سؤاله الأول عن شراء بيت، أو أنه قال يريد بناء بيت عن طريق البنك الإسلامي، هل هذا الأمر مشروع؟
إذا كان الشراء عن طريق عقد المرابحة كما يجريه ومعروف عقد المرابحة الآن بالشراء فيجوز. عقد المرابحة يتم بأن يعلم المشتري بثمن السلعة وأن يعلم كم هو الربح، يعني يقولوا له هذه السلعة رأس مالها علينا 1000 دينار وربحها 100 دينار، فسموا مرابحة لأنه الربح كان معلوم. والمرابحة من ناحية فقهية يعتبر من بيوع الأمانة، وسمي بيوع أمانة لأنه التاجر يحكي له على الأمانة قديش رأس المال ويحكي له على الأمانة قديش الربح، فسميت المرابحة هذه من بيوع الأمانة. والآمر بالشراء له الطرف الثالث اليوم صار، لو عندنا كان قبل البائع والمشتري، لو البائع والمشتري ويأتي أيضا البنك. الآمر بالشراء هو الزبون، يأمر البنك بالشراء السلعة له ويعلمه كم رأس مالها وكم ربحها، ثم بعد ذلك يقسط هذا الثمن على المشتري ويشترك في أيضا بيع التقسيط، والله تعالى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن المناكير التي تضعها المرأة على أظافرها، هل تبطل الوضوء؟
المناكير التي تضعها المرأة هي لا تبطل الوضوء، لكن إذا أرادت أن تتوضأ فتمنع الوضوء. أما واحدة كانت متوضأة وحطت على قافرة مناكير هذه لا تبطل الوضوء، يبقى وضوءها صحيح، لكن إذا بدأت تتوضأ من جديد لازم تتسيح المناكير. والله تعالى أعلم.
نعم، بارك الله فيكم. ومستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة مفتي محافظة الكرم الشيخ عمار بدوي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أبو خبيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك مستمعين الأحبة لكم كل الشكر على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، على أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.